نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فبادئا ببدء كما يقال، أعتذر عن تأخري عن المحاضرة السابقة، وذلك لظروف صحية عارضة، كما أعتذر عن التأخير عن محاضرة الليلة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يثبتنا على ديننا وعلى الإيمان، وأن يتقبل منا سائر أعمالنا، ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أقول عباد الله، إن الوقت قد خرج من بين أيدينا مما قد لا يتسع المقام إلى درس السيرة، ولكنه يعني حسبي أن أتكلم كليمة موجزة فيما اشتهر عند الناس وشاع بينهم، وفيما هو من عادة الناس وإلفهم مما يعرف بعيد المولد النبوي. وهذه خليمة موجزة، وهذه خليمة موجزة تتلخص في عدة نقاط. أما النقطة الأولى، فلا ينبغي الربط بين أمرين، بين محبة النبي صلى الله عليه وسلم وبين الاحتفال بمولده، فيصبح من لا يحتفل بمولده متهما في عقيدته وفي محبته نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا ينبغي الربط ما بين الأمرين، كما هو شائع ومعلوم عند الناس أن من لم يهتم بمثل هذا العيد فهذا إنسان عنده أو فيه جفوة، وأنه ممن لا يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا ينبغي الربط ما بين الأمرين لأسباب منها: الأول، أن المحبة كما جاء الحديث لا يحب المرء لا يحبه إلا لله، فلا ينبغي للمحبة أن تكون خارج هذا الإطار. بمعنى آخر، من منا يشك في أمر، ألا وهو محبة النصارى للمسيح عليه السلام، فلا يشك في ذلك أحد، ولكن أتراك ترضى عن هذه المحبة، عن محبة النصارى لعيسى عليه الصلاة والسلام، أم أن هذه المحبة الشركية التي كان من أمرها أن جعلوا من عيسى عليه السلام إلها معبودا وابن إله، فلا لمثل هذه المحبات، لا لمثل هذه المحبات. فنحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينبغي أن نحبه على طريقتنا الخاصة، إنما ينبغي أن نحبه كما يريد الله عز وجل أن نحبه، كما جاء هذا في قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: على هذه الآية: هذه آية المحنة، ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية، لأن المحبة دعوة يدعيها كل أحد، فما من أحد إلا وهو يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول من لوازم هذه المحبة أن تحب سنته، فهذا من لازم هذه المحبة أن تحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تهجرها وأما أن تقف منها موقفا كموقف أقوام يقولون هذه سنة إهمالا وعدم اكتراث بها، فمثل هذا لا ينبغي أن يزعم محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال القائل: تعصى الإله وتدعي حبه، هذا لعمري في القياس بديع. ثم قال: إن المحب لمن يحب مطيع. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب سنته وأحب هديه وعمل به، فهذه هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن نحبه على طريقة أقوام، راية ما يكون منا أن نحبه بأسلوب أقوام، فنقرض في شخصه قصيدة شعر: كل الذي ندعيه من المحبة أجمل منك لم تر قط عيني، وخير منك لم تلد النساء، خلقت مبرعا من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء. وإن كنا نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وأنه المبرأ من كل عيب، لكن لا ينبغي أن تقف محبتنا عند بيت من الشعر، أن تقف محبتنا عند هذا. وتلك طريقة أقوام في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية: أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا اليوم، بل الثابت من جهة التاريخ أنه ولد في عام الفيل، وهذا يكاد يجزم به أهل العلم لما جاء في قول بعض الصحابة: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفيل. أما الشهر ففيه خلاف، وأما اليوم ففيه خلاف، بل وصلت أقوال أهل العلم في تحديد يوم مولده إلى 9 أقوال بالتمام والكمال، إلى 9 أقوال. إذن فمن أين للناس بهذا التاريخ الذي يحتفلون فيه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه هي النقطة الثالثة: أنه لم يثبت من جهة التاريخ متى ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النقطة الرابعة: فهذا العيد لم يكن يعرف في القرون الثلاثة الفاضلة، فإن أول من أنشأ هذا العيد هم العبيديون، هم العبيديون أو من يعرفون عندنا بالدولة الفاطمية. والدولة الفاطمية أقول بأن شيخ الإسلام وهو ابن تيمية رحمه الله قال: لا ينبغي أن يقال لملوكها خلفاء، فليسوا خلفاء، إنما ما كانت الدولة الفاطمية إلا ملكا عضوضا. وأقول يكفى أن تعلم أن أول ملوك هذه الدولة هو المعروف بالمعز لدين الله الفاطمي، ونسبه مدعى، وقد سئل هو عن نسبه فنصر دراهمه ورفع سيفه وقال: هذا حسبي وهذا نسبي. ومن هنا اشتهرت المقالة: سيف المعز وذهبه. هذا الرجل لو لم يكن من فعاله المشؤومة إلا أنه سمع بيت شعر قاله ابن هانئ الشاعر الأندلسي فيه نكفى، إذ قال له ابن هانئ في بعض شعره: شئت لما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. فلو لم يكن له من فعال إلا هذه الفعلة أنه استمع بأذنه إلى هذا الشعر الماجن الكفري لكفاه، ولو لم يعذب إلا بهذا البيت من الشعر لكفى عذابا. أما الثاني فهو ابنه وهو المعروف بالعزيز بالله، ولا تخدع عنك الألقاب، فأبو جهل في الجاهلية كان يعرف بماذا؟ بأبي الحكم، وهو العلم على الجهل والعلم على الغباء. فكم تكذب الألقاب كما يقال، أسماء مملكة في غير موضعها، في غير موضعها. فالعزيز بالله هذا هو السبب الرئيسي في استقدام الحملات الصليبية على بلاد المسلمين، وذلك لما كان يولي الوزارات بعض أهل الكتاب كمنشأ اليهودي وذكر الرومي وغيرهم من يهود ونصارى، فكان يوليهم وزارة مصر، وكانت بينهم وبين الدول الغربية مراسلات، كانت هذه المراسلات هي الجزرة التي بذرت، فكانت سببا في مجيء الحملات الصليبية على مصر. أما الثالث فهو الحاكم بأمر الله، فحدث كيف شئت أن تحدث، وهو الذي يعبد في أرض الله إلى يومنا هذا، بل كان بعض المؤرخين قد جزم بأن الدعوة إلى تأليه الحاكم كانت في أخريات حياته وهو يسمع بها وينصرها ويؤيدها، حتى أنه لما كاد بعض الناس أن يبطش بالدعاة إلى تأليه الحاكم سفرهم إلى جنوب لبنان، ومن هنا سكنوا لبنان قديما وأنشأوا ما يعرف بفرقة الدروز، والدروز فرقة لها وجود إلى يومنا هذا في جنوب لبنان، بل منها ذلك المطرب الذي كان يغني قبل سنوات ويعرف بالأطرش، فأبوه كان أمير جبل الدروز. والدروز هؤلاء يؤلهون الحاكم هذا، بل ويدعون غيبة الحاكم وأنه يعود آخر الزمان وأنه مهدي، بسبب أنه لما قتل اختفت جثته، والتي فعلت هذا هي أخته ست الملك، هي التي قتلته وسلطت على قتله بسبب فعاله الجنونية الخبلية الشركية الكفرية. وكان من فعاله أنه مكن لطائفة تعرف بالباطنية أو الحشاشين بمصر، وسكنوا مصر قديما، بل هم أول من استخدموا ما يعرف بنبات المخدر الحشيش إلى مصر، وهذا هو سر علاقة منطقة الباطنية بهذا المخدر من قديم الزمان. وكان يحرم على شعب مصر أكل الملوخية، ولعلك تجري السر في قول بعض العوام لبعض عن الإنسان المخبول فلان هذا يعني ملوخية، فهذا هو سر الكلمة أصلا. وهذا الرجل دعا أيضا، كان من فعاله أنه حرم العمل نهارا على شعب مصر وأوجب العمل ليلا، حتى أن امرأة رفعت إليه ظلامة في بعض الأيام وقالت له كلمة عجيبة، قالت بالذي أعز اليهود بمن شاء والنصارى بزكى وأذل المسلمين بك أن تقضي لي حاجتي. فهذا الرجل هو أول من أحدث هذه البدعة، بدعة الاحتفال بالموالد ومنها المولد النبوي، وذلك لأسباب سياسية بحتة. من هذه الأسباب السياسية الدعوة إلى المذهب الباطني أو المذهب الشيعي، والمذهب الشيعي إنما يغلب طريقه إلى قلوب وعقول بعض الناس عن طريق ماذا؟ محبة الناس لآل البيت، فهم يستغلون هذه العاطفة من أجل الترويج للمذهب الشيعي. والمثل في ذلك الرجل الهالك الذي كان من دعاة المذهب الشيعي، وأهلكه الله عز وجل وأهلك دعوته قبل سنوات ممن يعرف بحسن شحاتة الذي كان من أكبر دعاة هذا المجلس. ثم أقول أيضا هذا الرجل المعروف بالحاكم بأمر الله كانت له يعني فعالة خبلية، ومن ذلك أنه أنشأ هذه الموالد ليشغل الناس عن حكمه الظالم الجائر وعما يفعل. ويخفى أن تعرف أن مصر في زمانه شهدت مجاعة ما شهدها تاريخ مصر. من هذه المجاعة أن قاضي مصر كان يركب الحمار وحفظكم الله ويذهب إلى دار القضاء فأنزلوه وأخذوا الحمار وذبحوه وطبخوه وأكلوه من المجاعة، بل كان الرجل يبيع ولده ليأكل. هذه حدثت في زمان الحاكم بأمر الله، وقد حكم مصر قرابة 30 عاما بل تزيد 30 5 أعوام على 30 5 أعوام. وهؤلاء هم أول من أحدثوا هذه البدعة، وماتت زمانا حتى عاد فأحياها من نابليون بونابرت لما جاء إلى مصر وأراد أن يتودد إلى المصريين وأن ينفذ إلى قلوبهم، فقام احتفالا ضخما جدا مشهودا للمولد النبوي من أجل ماذا؟ من أجل شغل الناس عن حقيقة وأطماع الاحتلال الفرنسي لمصر، ولعلهم يستخدمون مصطلحا رشيقا كذا يقولون الحملة الفرنسية على مصر، وما يقال الاحتلال الفرنسي لمصر. فإذا هذا العيد هو سنة العبيديين وحالهم كما سمع، وسنة نابليون، وليس على ملتنا وليس على هدينا. فكيف يليق بمسلم أن يقيم سنة أمثال هؤلاء وأن يقتفي أثر هؤلاء؟ والحديث قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر 3 قرون فلم تكن يعرف فلم يكن يعرف في هذه القرون 3 ما يسمى بالمولد النبوي الشريف. النقطة 4 أن الاحتفال بميلاد الأنبياء لتعلم أنه به شبه من عقيدة من أهل الكتاب الذين يحتفلون بميلاد أنبيائهم وبميلاد صالحيهم على حد فعلهم، كما تسمع مولد كذا مولد كذا مولد كذا. إذن فنحن نسأل الآن، أليس يعد الاحتفال بالمولد النبوي من قبيل تقليد هؤلاء ومن قبيل مشابهتهم؟ وقد نهى الشرع عن مشابهة هؤلاء بل أمرنا بمخالفتهم، ولو كانت المخالفة في دخول الخلاء والخروج منه كما جاء ذلك في حديث سلمان رضي الله عنه وأرضاه. فلا يجمل بالمسلم أن يحتفل بهذا العيد. النقطة 5 قد تقول نحن ما نحتفل بمولده، إنما نسمع شيئا من القرآن ونسمع شيئا من مناقبه ونسمع شيئا من سيرته. فأقول ولماذا هذا اليوم؟ لماذا لا نجعل ذلك ديدانا لنا نسمع هديه في كل وقت ونسمع ونقرأ ونعلم من سيرته في كل وقت؟ ما هذا الجفاء؟ إنهم يتهمون من يقول ببدعية هذا العيد بأن هذا رجل عنده جفوة لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل والله هم أولى بها من غيرهم، لأنهم قصروا في حقه عاما كاملا إلا من يوم أو بضعة أيام سمعوا شيئا من هديه وسمعوا شيئا في سيرته، ثم انفض وعاد كريما أو كريما إلى عادتها القديمة كما يقال في المثل العام. فمن إذن الذي هو أولى بهذا أو بهذه التهمة؟ الذي يهجر أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته عاما كاملا ثم حسبه أن يحتفل به يوما أو أياما قلائل، أم الذي يحتفي ويحتفل به كل يوم بل وكل ساعة وكل لحظة بالعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منا قصائد مدح لإثبات محبته، فالصحابة منهم من كانوا شعراء، فما سمعنا أن هؤلاء الشعراء وقفوا يقولون بردة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أو وقفوا يقولون كذا، إنما حسبهم أنهم كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما أحسن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا وله حواريون وأصحاب، ويرحمكم الله، يقتدون بسنته. ثم يخلف من بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. هذه صفة الخلوف، قول بلا فعل أو فعل بغير هدى أو بغير سنة، فيترددون ما بين ضلالتين: ضلالة البدعة وضلالة النفاق. وضلالة النفاق، رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد منا هذا أم يريد منا أن نتبع سنته صلى الله عليه وسلم وأن نعمل بها، أم يريد منا مثل هذه المحبة؟ فهذه هي النقطة الخامسة. النقطة السادسة، قد يقول قائل ولكن حسب مثال المولد أن يعني قد نشتري الحلوى من أجل إدخال السرور على الأولاد، وفي عادة ولدنا ونشأنا عليها، ولو تركناها لشعر الأولاد بشيء من الحرمان، وهذا قد يؤثر على نفسية الولد أن يراها تباع، وأن يعلم أن بعض التلاميذ أو بعض أشقائي أو لداتي يأكلونها ولا يأكلها. أقول أيها الناس، ما ينبغي أن تحملنا المواضعات الاجتماعية على مثل على مخالفة شرع الله عز وجل؟ لماذا لم يسلم أبو طالب؟ وهذا هو السؤال، مع أنه هو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد خير أديان البرية دينا. إنما كان يحذر من سبة أو سبة أو ملامة الناس له أنه فرق دين الآباء، ملامة أن يلومه الناس أنه غير عادة قومه وغير دين الآباء فبقي على كفره. وقال فيه أبو طالب في ضحضاح للنار، أو أبو طالب على جمرتين تغلي منهما دماؤه: ولولا أنا لكان في ضحضاح للنار. هو الذي كان من أنصر الناس لدين الله عز وجل، فقد قال فيه: ما نالت من قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. مع ذلك لم يسلم أبو طالب، خوفا من ماذا؟ من القيل والقال، وتحسبا لما يسمى بالمواضعات الاجتماعية. المسلم شأنه في مجتمعه أنه غريب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء، وطوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا ينقطع ظلها، وهو ظل دائم، ظل ظليل، ظل ممدود، ثمارها قصوفها داني، ملاش حتى ثمارة، لما قال قصوفها، في فرق بين ثمار وقصوف، فرق كبير. لو قال ثمار ممكن لا تكون ايه صالحة لليه للأكل، ممكن تبقى ثمرة، تلاقي صباع موز ثمرة كده ومكتملة النمو لكن ايه لا يؤكل، لكن لما قال قصوفها إذا هي ايه تؤكل. لذلك ربنا قال: تؤتي أكلها، ما قالش تؤتي ثمارها، لما قال تؤتي أكلها كل إيه؟ كل حين بإذن ربها. تأمل هذه سلمك الله، تأمل هذا. فربنا قال قطوف وجن طوبى للغرباء، وصفهم بأنهم ماذا؟ غرباء. والغريب من شأنه أنه لا يوافق الناس عليه على ما هم فيه، فلا يوافقهم في أعيادهم، فلا يوافقهم في عاداتهم، فلا يوافقهم في إلفهم، إنما يخالفهم في هذا ليكون غريبا. ففز هذا الوقت يشوف ما لست بالغرباء بس، لا، ده من شأن الغرباء يفلحون ما أفسد الناس. يبقى لابد أن تقوم بعملية إصلاح، عملية إصلاحية لما أفسده الناس، لأن أكل من الحلوى يعتبر من قبيل المشاركة في هذا العيد. كيف؟ لأنها صنعت خصيصا له وبيعت خصيصا لأجله. فقد تقول إن الأكل مباح، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن بعض المباحات لما وافقت بدعة أو لما وافقت سنة مشركين. إذن لا يجوز الأكل لأنه يوافق أمرا ليس من السنة، ليس من السنة النبوية. وأنا والله أتعجب إذا كان عيد الأضحى تخرج علينا تقارير صحفية لا تكثروا من الأكل مش عارف من الضأن لأنه يضر، ما سمعنا أحد يقول لا تكثروا ولا تأكلوا الحلوى لأنها تضر. يعني في السنة قاموا على قدر المرتاب يقولون للناس لا تأكلوا الضأن لأنه يضر، وفي البدعة سكتوا، وما سمعنا أحدا يقول بأن أكل الحلوى يضر بالأسنان أو كذا أو يضر بالبدن أو كذا، ما لهم. فأقول سلمك الله لا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى فكن من الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، كن من هؤلاء الذين يقومون على إماتة بدعة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. فنقول بأنه لا يجوز الأكل منهم، وإن أهديت أبقاها المسلم مع بيان الحكم الشرعي لمن أهداها بلطف وترفق وبيان السنة له، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا لما يفعله بعض الشباب من ردها بشيء من الزجر والقسوة. فكم من الناس لا يعلمون، وكم من الناس يترخصون بدعوى أنها طعام، والأصل في المطعومات أنها مباحة. فترفق وعلمه السنة، فإن لم تفز هذا العام منه إلا بأن يعرف حقيقة هذه البدعة فكفى ذلك خيرا، كفى ذلك خيرا. أما من أخذها من أجل رد وحشة قد تكون بينه وبين بعض أقربائه، كمثل أن أبا اشتراها فجعلها في بيت ولده، فينبغي الولد ها هنا أن يحرص على مودة أبيه وعدم غضابه، وإن جعلها في بيته حتى تنقضي أيام المولد وتذهب بحيث يضيع من الذاكرة فأكلها بعد فلا حرج، تمام، خاصة أنها لا تفسد، بل لعل الذين يشترون حلوى هذا العام تكون من المتبقية من أعوام سابقة، تمام. نعم إن شاء الله السلام. فهذه كليمة موجدة في حكم ما يسمى عيد المولد النبوي. الأمر الثاني أن بعض إخواني قد حثني على كليمة في أمر شاع في وسائل الإعلام في الأيام الماضية من الدعوة إلى عدم ختان الإناث أو إلى عدم ما يسمى بالزواج المبكر. وإن كنت أبدأ بالقضية الثانية لأنها مستجدة خلاف القضية الأولى فقد سبق الحديث عنها مرات. فأقول بأن هذه الدعوة إلى عدم الزواج المبكر إنما هي دعوة مشبوهة، دعوة مشبوهة يراد من ورائها قصف نسل المسلمين، لأن تأخر المرأة في الزواج أمر يقلل من فرص إنجابها، كما أن هذا الأمر له خطورته على المجتمع. فأحد أسباب شيوع الزنا وما كان منه من زنا المحارم بل والشذوذ الذي يكون بين الرجال والرجال والنساء والنساء أو الشباب والشباب، بل أحد أسباب زيوع ما يسمى بالزواج العرفي إنما يرجع إلى هذا، يرجع إلى تأخر أو إلى التضييق على مسألة ليه؟ على مسألة الزواج. واخترعنا أشياء عجيبة، البنت لا بد أن أكمل تعليمها، وإن كنت أقدر مسألة تعليم البنت وأنها قد تدخل في نطاق الضرورة كمثل أنها تتعلم الطب من أجل تطبيب المسلمات أو أن تتعلم يعني التدريس من أجل تدريس للبنات أو كذا، فهذا لا شك أمر نحن ندعو إليه ونؤيده، لكن لما نظن أنهما يتعارضان التعليم والدراسة أو الدراسة والزواج، بحيث أننا يعني قد يؤدي هذا إلى شيء من العنف. فالحديث قال ثلاث لا يؤخرنا: الجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفءا لها، والأيم إذا وجدت كفءا لها. ولذلك قال رب العالمين شوف: والمطلقات يتربصن، حتى المرأة المطلقة لها تربصي، يعني تحفزي أول ما تنقضي العدة تكوني إيه؟ جاهزة. لذلك المرأة التي ولدت في حديث أبي السلامي وانقضت عدتها بماذا؟ بالوضع، لمجرد أن المرأة ولدت مع أن زوجها مات قبل إيه؟ قبل أيام، وانقضت عدتها بالوضع مع أنها لا زالت في إيه؟ في حكم النفاس، تمام؟ فإذا بها تتجمل وتتجاهز للخطاب كما جاء في الحديث. فكيف بالمرأة البكر إذا كانت هذه الأرملة وهذه المطلقة؟ الإسلام يأمرها بماذا؟ بأن تتعجل في مسألة إيه؟ الزواج. فكيف بالبكر أصلا وهي المرغوبة عن المطلقة والأرملة كما نعرف؟ فلا ينبغي أن نؤخر زواج البنت بهذه الدعاوى، يعني دعوة مثلا أن هذا أمر يضر بصحتها. هذا كلام ما سمعناه إلا الساعة، وكنا إلى زمان قريب المرأة تتزوج في سن صغيرة وصغيرة جدا، تمام، وتعيش بموفور صحتها وتعيش بكامل عافيتها، فما سمعنا أنه يضر إلا الساعة. ثانيا القول بأنها لابد أن تنتهي من تعليمها، هذا قول عجيب، هذا قول عجيب، لابد أن تنتهي من التعليم، هل هذا شرط في كتاب الله أو في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيدة عائشة أخذتها أمها وهي تلعب مع البنات وهي لا تدري إلى أين تذهب، فجملتها وهيأتها لكي تزف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سن التاسعة. وانظر إلى ثمرة هذا الزواج المبكر، كانت أحب نسائه إليه، قال هذا: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. فمن الرجال قال أبوها، سبقت محبتها محبة أبي بكر. هذا الزواج المبكر هو الذي به حفظت عائشة للأمة قرابة الألف حديث، بل تزيد على الألف، وسبعة من الصحب فوق الألف قد رووا عائشة سعد إلى آخر ما قال الناظم، حفظت فوق الألف حديث. ثمرة هذا الزواج مبكر زواج عائشة. لا تقول كما يقول الناس الزمان غير الزمان، تمام؟ يتبدل الناس ولا تتبدل الشرائع، تمام؟ يعني كلما تكلم في المسألة الشرعية رجل يقول أصل الزمن اتغير يا عم الشيخ، يعني الزمن اتغير، نغير الشرع ولا نغير الناس؟ تغيير الشرع ليس بأيدينا لأنه من عند من؟ خلاص اليوم أكملت لكم إيه؟ وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. وتغيير الناس أسهل لأن الشرائع التي أنزلها الله عز وجل هي الشرائع التي هي أكمل الشرائع وأفضلها على الإطلاق، فلماذا نغيره بدعوى الزمان غير الزمان؟ ثم أن هذا فيه حفظ للمجتمع زواج البنت المبكر، لأن الله خلق الرجال والنساء، وقالت المرأة الناصحة ولكن الرجال للنساء خلقوا ولهن خلق النساء. جاءت القضية إذا ركب الله ميلا للرجل إلى المرأة وركب ميلا في المرأة إلى من؟ إلى الرجل. فما نفعل في هذا الميل؟ وهذا الميل وهذا الذي يكون في النفوس بين الرجل والمرأة إنما حله هو الزواج والقضاء على أي فتنة قد تنجم عن هذا هو الزواج. من استطاع منكم الباءة فليه؟ الدنيا يقول يا معشر الشباب اليوم يشي صار الناس يتزوجون كهولا، الرجل يزفه لامرأة اليوم وعمره تجاوز 35 هذا خرج من سن الشباب خالص، انه صار في سن الايه؟ كهولة، تمام؟ دخل في سن الكهولة. فأين الحديث يا معشر الايه؟ الشباب. فالزواج المبكر عصمة للمجتمع، عصمة للمجتمع من مثل هذا الذي ينتشر من الزنا والشذوذ وكذا، والزواج السري هذا الذي يعرف بالعرف إلى آخر هذه. فالحديث قال ثلاث لا يؤخر، طالما أنها صارت امرأة تصلح للزواج، تمام؟ فإذا وجدت الكفء وإذا تقدم إليها الكفء يجب أن تتزوج وأن نعجل بزواجها حفظا للمجتمع وحفظا لها. أما نتركها بدعوى لا بد أن تكمل التعليم، وأنا أرحب بأن تكمل التعليم خاصة إذا كان تعليما ينتفع به الإسلام كتعليم الطبي أو التدريس أو كذا، تمام؟ لكن أن نجعل ذلك شرطا في نكاحها فليس هذا الشرط في كتاب الله ولا في هدي رسول الله، وكل شرط ليس في كتاب الله ولا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل، هو باطل، فهو باطل. ما تستفيد المرأة إذا صارت مهندسة مثلا وهي لا تعرف كيف تكون أما، وهي لا تعرف كيف تمارس الأمومة، وهي لا تعرف كيف تكون زوجة، وقد خلقها الله لتكون أما قبل أن تكون مهندسة أو طبيبة. وفي قول الشاعر الأم مدرسة، ما قال المرأة مدرسة، لما قال الأم مدرسة إذا عددتها أعددت شعبا طيبا ليه؟ طيب الأعراق، أو كما قال الشاعر، أو كما قال الشاعر. والدعوة الثانية إلى عدم الختان، وهذه دعوة مشبوهة، دعوة مشبوهة ما سمعنا عنها إلا الساعة. والقول بأن الختان عادة فرعونية أمر يثير الضحك كثيرا في نفسه، ما بالهم غضبوا على الفرعونية اليوم وهم الذين يقدسون الفرعونية كل ساعة، وبناة الأهرام في ثالث الدهر كفون الكلام عند التحدي حضارة الفراعين. ما إذا كان الختان فلعنة الله على الفرعونية، شرنا وابن شرنا وخيرنا وابن خيرنا، ما هذا؟ تعجبت لأحدهم ذكر له حديث أم عطية رضي الله عنه ذكر له حديث أم عطية رضي الله عنه اخفضي ولا تنهكي لما أمرها فقال اخفضي يعني الختان خفاض ولا تنهكي فإذا بأحدهم يخرج علينا يقول وهذا الحديث رواه أبو داود وكتاب أبي داود من الكتب التي لم تشترط الصحة ماء إذا بلغت المرأة المحيض لا ينبغي أن يظهر منها إلا هذا وذاك وأشار إلى وجه كفيه فرفع أبا داود فوق الأعناق أهذا دين أم هوى أيها الناس خبروني أهذا دين أم هوى فيؤمن بأبي داود إذا كان يوافق إيه هوى ويكفر بأبي داود إذا كان لا يوافق إيه هوى كما قال الشاعر تمذهبت للنعمان بعد ابن حنبل لما اعوزتك المآتل وما اخترت قول الشافعي ديانة ولكن صدق الذي هو حاصل وبعدها انت طائر الى مالك فانظر ما انت قائل يتقلب يوما ما بين قول كذا وكذا من اجل المنفعة والمصلحة والهوى هذا هذا ليس بدين هذا ليس بدين وثالث يأتي يقول الختان لا بد من القضاء على هذه العادة لأن الذي يمارس الختان ليس متخصصين إذا نقضي على الختان ولا نقضي على غير المتخصصين داود مارس الطب أقوام ليسوا أطباء خلاص يلغي الطب طالما أن هناك إيه دخلاء على الطب وأدعياء ما هذا يعني هذا حق ورابع يقول أصل الختان له أضرار صحية بالغة وأين كانت هذه الأضرار والناس يختتنون منذ مئات وآلاف الأعوام أين كانت هذه الأضرار لماذا لم تظهر إلا الساعة لماذا لم تظهر إلا الساعة بل جزم الطب بحق ذلك لأن ترك الختان هو الذي يتسبب في أضرار وأضرار خطيرة جدا وأضرار خطيرة جدا تصل إلى حد أمراض قاتلة أمراض قاتلة وهذا لجزم الطب ورابع من شكله أزواج أو خامس يقول بأصل بنات النبي لم يختتن يا كذاب يا مدعي من أعلمه بهذا سوء الأدب سوء الأدب مع بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أصل بنات النبي لم يختتن وكلم عن رسول الله وعن بناته في أمر كهذا يعني يتأدب يقول لم يكن على عهد الصحابة يقول لك وبنات النبي لم يختتن من أعلمك وقد قال رب العالمين ولا تقف ما ليس لك به هل الصلاة على ذلك حتى يدعي فيقول لم يختتن من أعلمه بهذا الكذاب هذا ومن اجل التهويل والتهييج لقصد بنات النبي لم يخف فلتسمع ان السنة قالت اخفضي ولا تنهكي هذا دليل على ان الختان مشروع والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية اخفضي ولا تنهكي الدليل كان قوله اذا التقى الختانان وجب الغسل فقال الختانان وانا اعجب الى رجل يخرج يقول اصل كلمة الختانان هنا من باب التغليب لا يصار الى قاعدة التغليب الا لقرينة مثاله قال تعالى فلما نسي حوتهما فجاءت الايات بعد تقول فاني نسيته فالذي نسي هو من تغلب في اول الايات اذا جاءت قرينة تدل على ان نسي هنا على سبيل التغليب فاين القرينة والاصل حمل الكلام على ظاهره وأنت الرجل العربي القح لما أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان يتبادر إلى ذهنك ماذا وجود ختان للرجل وختان للأنثى
الدليل الثالث قوله خمس من الفطرة، فذكر من الفطرة الختان صلى الله عليه وسلم. الدليل الرابع قوله تعالى وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وجاء أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة أو 120 سنة واختتن بالقدوم، واختتن بالقدوم عليه الصلاة والسلام. بل جاء في حديث سارة وهاجر لما غارت سارة من هاجر لما ولدت اقسمت ان تقطع منها 3 أعضاء، فامرها ابراهيم بسقط اذنين هاجر وختمها. والحديث في صحيح البخاري في فتح الباري تاليف الحافظ ابن حجر العسقلاني المصري، عشان ما حدش يقول لك الحديث ده سعودي او مصري. وهذا يدل على ان الختان ليس عادة فرعونية. لماذا؟ لان هاجر كانت ايه؟ كانت مصرية، والتي ختنتها هي من؟ هي سارة. فهذه من ملة ابراهيم، والله قال واوحينا اليك ان اتبع ملة. وقد جاء ان الختان تمييز ما بين المسلم وغيره، يعني كانوا يميزون قتل المسلمين في الحروب عن قتل المشركين بماذا؟ بالختان، لما يدل على انه شعار ماذا؟ شعار الاسلام، شعار الاسلام، وللفصل ما بين المسلم وغيره. فكل ما كان من شعار الاسلام فهو سنة، بل قد يصل الى رتبة الايه؟ الوجوب، بل قد يصل الى رتبة الوجوب. وان كنا نقول لا للدخلاء على مثل هذا الامر، وانما ينبغي ان يقوم به متخصصون من اهل الطب او متخصصات من اهل الطب، نعم، مع اخذ الاحتياطات والتدابير لذلك، مع جعل ذلك عند اهل الذكر كما قال رب العالمين فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لكن ان نقول لا للختان او انه ليس مشروعا فهذا كذب وسيئات على شريعة رب العالمين. واكتفي بهذا القدر، ولعل يجيب على بعض اسئلتكم عقيدة صلاة العشاء ان شاء الله وفق، ونلتقي على خير في سنة المقبل. وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني دقائق معدودة نجيب على بعض اسئلتكم. يقول السائل ماتت ام وليس عندها اولاد، وولدها الوحيد مات قبلها وله ولد وبنتان، وللام المتوفى اختان شقيقتان، هل اولاد الابن اي الولد والبنتين لهما وصية واجبة ام لهم الميراث كله لوجود ابن الابن ويحجب الاخوات؟ اقول سلمك الله عز وجل بان الوصية الواجبة انما هذا من مذهب الاحناف انهم يورثون ابن الابن او ابن البنت وصية واجبة بما لا يتجاوز الثلث، هذا اذا لم يكن يعني فرعا وارثا يحجبه. اما اذا كان هناك فرعا وارثا وكان لا يحجبه فيرث ميراثا شرعيا ولا يدخل في الوصية، لأن الوصية لا تجوز لوارث، والله تعالى أعلى وأعلم. ما رأيكم في المعاش؟ المعاش من الناحية الشرعية لا غضب عليه، خاصة وقد جاءت سورة في السنة النبوية تشبه سورة المعاش، وهي التي في حديث الأشعريين
كانوا إذا أرملوا جمعوا أموالهم ثم جعلوا لكل رجل قسما، كما يجوز للدولة أن تأخذ من رعاياها المال وأن تعطي لرعاياها المال، هذا جائز بضوابط شرعية. لكن المشكلة الوحيدة التي أراها في قضية المعاش أن أموال المعاشات توضع في بنوك وتحفظ في بنوك، فمن هنا ننصح إخواني الذين يعني يتقاضون معاشات يعني أن يطهروا الأموال بشيء من الصدقة، بشيء من الصدقة من أجل تطهيرها من كونها دخلت البنوك. أما أصل المال فمن الناحية الشرعية لا حرج فيه. وإن قال قائل لكني أدفع كذا والدولة تعطيني أكثر، أن يخصم من الرجل مثلا كل شهر مبلغا ما بينما يحصل معاشا في المستقبل أكبر، هذا لا حرج فيه، فلا يعد هذا من قبيل الربا، لأنه لا ربا بين الدولة ورعاياها، لا ربا بين الدولة ورعاياها، كما قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، بالله التوفيق. هل يجوز أن نقول الله عز وجل هو؟ نعم يجوز هذا، فصفة الفوقية من الصفات الثابتة لله عز وجل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول السائل هل الكذاب له بريق في عينيه؟ هذا كلام فعلا يردده العامة وله معنى شرعي صحيح، فكما تسمع من كلام بعض العامة يقولون للكذاب عيني في عينك، وفعلا هذا من الناحية العلمية ثبت ان الانسان لما يكذب بيحدث في جسده شيء من التغيرات الفسيولوجية، وهذه هي الفكرة التي قام عليها ما يسمى بجهاز كشف الكذب، يعني ثبت النبضات عند الكذب بتزداد بدرجة معينة وهكذا، ولا استبعده. وبدليل ان كل من رأى يوسف عليه السلام قال ان نراك من المحسنين، بما دل على ان الطاعة تطرح على ليه؟ على الوجه، وكذلك المعصية. ومنه قوله سيماهم في وجوههم من اثر السجود، تمام. فكذلك المعصية، والمعصية اثار كثيرة جدا، منها اثار على البدن، منها اثار على البدن، فلا امنعه ان يكون فعلا الكذاب له او في وجهه ما يدل على كذبه من نظرات سائغة او كذا الى اخره، هذا كلام ما يستبعد بارك الله فيه. يقول السائل ما هي عقيدة الشيخ احمد ديدات المناظر؟ علمي بالشيخ ديدات رحمه الله لا يتجاوز علم المناظرات، وهو في هذا العلم له فضل الذي لا ينكر، ولم أسمع منه شيئا أغمسه عليه، يعني لم أسمع منه شيئا حقيقة فيه شيء من مخالفة لعقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم، خاصة أن أكثر كلامي كان في باب واحد، فأنا أحكم عليه من هذا الباب الذي أعرفه، أني يعني أقول بأنه من الناس الذين خدموا الإسلام خدمة كبرى عظمى، وكان لمناظراته مع بعض الغربيين يعني آثارا طيبة جدا، ولا شك أن هذه الآثار تمتد إلى زمان بعيد، وأسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يتقبل منه، ولذلك القادر عليه. يقول السائل جادلني شخص عن في الصلاة او عن الصلاة بالمساجد التي بها قبور، وقلت له حديث لعن الله اليهود والنصارى، وقلت له ايضا ان بعض المساجد ادعى النبي الحسين مثلا رضي الله عنه، وهذا لان الحسين رضي الله عنه لم يصل لمصر ولا حتى راسه كما يدعي البعض، ولكن رد وقال لي ما دام ليست بهذه المساجد جثمان لاحد فلماذا تكره الصلاة فيها؟ فنرجو التوضيح. هذا يسمى نصبا، هذا يسمى ايه؟ نصبا. والصلاة عنده ايضا ممنوعة، مكروهة، كراهة تحريمية في قول الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، وحرام في قول الإمام أحمد، تمام. خاصة أنه معلوم مشهور بين الناس أن به قبرا، فإذا صليت به ظن الناس خاصة الذين يقتدون بك أو يحبونك أن الصلاة في هذه الأماكن جائزة، خاصة أن هذه المساجد لا يكون الأمر قاصرا على مسألة الصلاة فيها وفقط، إنما فيها من البدعة والشرك بالله ما لا يخفى على أحد من دعاء غير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله، وما ضيق الله عليك وجعل لك الأرض مسجدا وجعل تربتها طهورا، فلماذا تضيق أنت على نفسك وما ضيق ربك عليك؟ فهل ترضى أن تصلي في مكان فيه شرك بالله عز وجل، فيه شرك بالله؟ تدخل مسجدا وأنت تصلي تجد أناسا يصلون إلى قبر الحسين رضي الله عنه يزعمون يدعونه من دون الله أغثنا واشفنا وعافنا، وهو وإن كان سيد شباب الجنة رضي الله عنه وإن كان ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ولكنه لا يسأل إلا من؟ إلا الله، ولا يستغاث إلا به سبحانه وتعالى. يقول السائل: أتوضأ وأصلي ثم أجلس في المسجد، وأثناء جلوسي أكون متأكد من وجود بعض البول في مجرى البول، ولكني متأكد تماما أنه لم ينزل وأنا لم أحدث هذا البول، وهذا البول لا أكون محتقنا منه، فلا يجب علي القيام باستمرار منه؟ لا يجب عليك، لا يترتب عليه حكم شرعي إلا إذا إيه؟ إلا إذا نزل، إلا إذا نزل، لأنه طالما أنه في الجسد لا يسمى بولا، إلا إذا إيه؟ إذا خرج، تمام، فيوجه فتجري أحكامه الشرعية من وجوب الاستنجاء له ومن وجوب التوضؤ لنزوله. أما إذا احسست بانتقاله في بدنك فهذا لا ينقض وضوءك، بل لا يترتب على ذلك أي أثر شرعي، بل لعلي أقول قد يكون هذا في شيء من الوسواس، وخير لك ألا تنشغل به وأن تطرده من رأسك، لأن هذا هو أفضل علاج للوسواس، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، قال: وأفضل علاجات الوسواس أن تهمله، لأنك إن شغلت به شغلك أكثر فأكثر. ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياك من وسواس الشياطين، ولذلك والقادر عليه. فعلا ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المشيعين ألا ينصرفوا إلا أن يجلسوا عند قبر المتوفى قدر ذبح جذور وسلخ، والجذور يعني الجمل الصغير، يعني يجلسون عند قبره قرابة النصف ساعة يدعون له بالتسبيح ويدعون الله عز وجل أن يثبته، ولا حرج من سماعهم الموعظة أحيانا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما وعظ الناس كما في حديث البراء بن عازب الطويل، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه، بل هذا من السنة أن يجلسوا. وللأسف هذه سنة مهجورة، على حرص الناس على الجلوس في الليل عند المتوفى، وليس ذلك من السنة مع كسل الناس عن الجلوس عند القبر قدر طول الساعة أو نصف ساعة، وهذا من السنة، فما بال الناس فرطوا فيما ليس فيما هو شرع، وأهملوا ما أو عنوا وحرصوا على ما ليس بشرع. صلى الله عليه وسلم. نعم، يذكر بالقرآن، يعني مثلا هب أنه يعني وعظهم فاستدل بآية من القرآن، هذا لا حرج فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث البراء بن عازب الطويل وعظهم وذكر من تثبيت الله لعبد المؤمن، وقرأ الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. أما قراءة القرآن والترتيل عند القبر فليس هذا من السنة، ليس هذا من السنة، بل قال الحديث: لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، فنفهم من سياقة الكلام
أن الفرق بين البيت والمقبرة أن البيت يقرأ فيه قرآن والمقبرة لا يقرأ، بدليل أنه أشبه البيت الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة ولا يقرأ فيه القرآن بماذا؟ بالمقبرة سلمكم الله. فعلى هذا لا يقرأ القرآن، ولكن إن كانت موعظة فاحتاج إلى أن يعظ بآية من القرآن، كل نفس ذائقة الموت مثلا، أو آية من القرآن يتكلم فيها عن القبر أو كذا، فلا حرج في هذا والله المستعان. نعم لبيته هذا يحدث فعلا، سمعت به أن بعض الأسر تجلس عند في القبور أياما وأسابيع خاصة في أيام الذكرى السنوية ورجب وكذا، ويذهبون وينامون ويقيدون السرج وكذا. الحديث قال: لئن يجلس أحدكم إلى جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى بدنه خير من أن يجلس على قبر. حديث ثاني قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليهن السرج وزوارات كثيرات له، وهذا فيه من كثرة الزيارة، بدعوى أن هذا يؤنس الميت ويؤنس الميت، واعلم سلمك الله لا يشعر بمن يزوره ولا يعلم بمن يزوره. الله قال: وما أنت بمسمع من في القبور. كذا قال رب العالمين فلا يشعرون. وما جاء من أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما كلم أهل القبور وقال لهم: يا قوم قد نصحت لكم ولكن لا تحبون النصحين، يرحمكم الله. نعم، ولكن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم الآن أسمع لي منك يا عمر. فدل ذلك على أن هذا السمع كان سمعا خاصا بهذا الوقت، سمعا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليسمعهم الموعظة الأخيرة التي قالها كل نبي لقومه بعد أن أهلكهم الله عز وجل: يا قوم إني قد نصحت لكم ولكن لا تحبون النصحين، وفي الآية الأخرى: فكيف آسى على قوم كافرين. فهذا مخصوص بشخصه صلى الله عليه وسلم، مخصوص بالمشركين، مخصوص بهذا الزمان. والأصل أن من مات انقطع أمله، إنما الميت ينتفع منا بما ذكرت مرارا وتكرارا من الدعاء وخير الاستغفار، من الصدقة وخيرها الماء، ومن العمل من العلم، من العمرة والحج عنه، من الصيام عنه إذا كان قد ترك صوما واجبا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وساعتنا الآن 10 في هذا القدر كفاية، ويعني إذا سؤالك بعد الدرس إن شاء الله تعالى، وننطق على خير في الأسبوع المقبل. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.